بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا. غرب السر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إني أشهد أنك إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحديث الذي نردده كثيرا في مثل تلك المجالس: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني في الحقيقة أن كل كلمة من هذا الحديث تحتاج إلى محاضرة للتوضيح، تحتاج إلى محاضرة لشرح عظيم فضل الله علينا، يوفقنا سبحانه وتعالى لحضور مجالس الذكر، ثم هو ينزل علينا السكينة والرحمة ويذكرنا سبحانه وتعالى في من عنده. وهذه تكفي والله. يعني لو حد فينا عرف أن اسمه بس اتذكر على لسان أحد المشايخ أو أحد العلماء في مجلسه، هيكون في منتهى سعادتي. لكن لك أن تتخيل أن بحرصك وصدقك على حضور هذه المجالس أن الله تبارك وتعالى يحمد فعلك، بل ويباهي بك الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. يقول سيدنا أبي: الله سماني لك. ذكر من خلال الله سبحانه وتعالى: الله سماني لك. في حال الذهول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي رضي الله عنه، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. لابد أن يستشعر المؤمن قيمة أن الله يذكره لمجرد أنه يجلس يسمع كلام الله عز وجل ويتدارس كتاب الله عز وجل. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الالتفاف حول كلامه سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا شكر نعمته سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله نعيش مع آيات من سورة النساء، نقف بإذن الله تعالى مع أسباب النزول ونتدبر آيات الله عز وجل ونسقطها على واقعنا. يعني نفتح المصحف كده على الآية 44 و45 من سورة النساء، يعني نتحدث عن فضل حضور مجالس الذكر، وإن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا بحضور تلك المجالس، وكان يقول في حديثه المشهور والمعروف: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي حتى قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة. في الواحد ازاي يستشعر ان الله تبارك وتعالى يذكره في الملأ عنده لمجرد انه يحرص على تدارس القرآن وعلى حضور مجالس الذكر. لابد ان يستشعر قيمة ان الله يذكره لمجرد هذا الفعل. نسأل الله تبارك وتعالى ان يديم علينا نعمة الالتفاف حول كلامه عز وجل. اليوم بإذن الله نعيش مع آيات من سورة النساء، نقف بإذن الله تبارك وتعالى مع أسباب النزول ونتدبر آياته سبحانه وتعالى. يعني نفتح كده المصحف على الآية 44 و45 من سورة النساء. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائهم. تأمل قوله تعالى:
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ نزلت هذه الآية في بعض من يهود المدينة، كان إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعيبوا عليه وكانوا يستهزئوا بكلامه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة، يعني يستبدلون الضلالة بالهدى وبالهداية، ويريدون أن تضلوا السبيل. تأمل كده كيف أنهم يعني أوتوا نصيبا من الكتاب، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم وحيا، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم دليلا وبرهانا من كتبهم التي نشأوا وتربوا يصدقونها ويؤمنوا بها، بل ويميزهم سبحانه وتعالى دونا عن جزيرة العرب بأنهم على معرفة ببعث النبي، وعلى يعني وعلى يقين بصدقه صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله عز وجل، ثم هم يستقبلون تلك النعمة بالجحود والكفران وعصيان الله عز وجل. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هو مش مجرد بس بيستبدل الهدى بالضلال، مش مجرد بس ان هو بيعصي أمر الله عز وجل، لا لا، هو كمان بيبذل قصارى جهده وكل ما في وسعه ان هو يصدك عن سبيل الله، ان هو يزرع بداخلك الشك لله سبحانه وتعالى وفي دينك. والناظر في حال اليهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مش هيلاقي اي اختلاف في محاربتهم وصدهم عن سبيل الله. لو جه حب يقارن بين وقتنا ده ووقت اليهود أي على ايام النبي صلى الله عليه وسلم، هيلاقي بالعكس النهارده اساليبهم اتطورت بشكل مخيف للصد عن سبيل الله. هو المسلم النهارده غافل عن ابسط. فكنا نتكلم عن ان كثير من المسلمين النهارده ممكن يحدث نفسه واخوانه ان هو يخذل اخوانه، وان هو يقف في صفوف المتفرجين، لكن انت كمسلم النهارده مش مطلوب منك انك توقف حياتك تماما لكي لا تتهم بالخذلان، لكن مطلوب منك ان حياتك تتغير بعد ما شفت اخوانك في غزه بيقتلوا ويجوعوا ويشردوا. لو حياتك قبل احداث غزه هي هي حياتك دلوقتي، لازم تراجع نفسك. يعني محدش هيقول لك وقف حياتك، لكن فين التغيير اللي طرأ على حياتك؟ فين التغيير اللي طرأ على سعيك لنصرة دينك؟ فين التغيير اللي طرأ على أورادك اليومية، على إنفاقك في سبيل الله، على المحافظة على الصلاة في وقتها؟ فين التغيير اللي طرأ على وردك من القرآن؟ لو رأيت أحوالك ورأيت، يبقى احنا كده بالفعل خذلنا اخواتنا. تخذل اخوانك فعلا لو في سعيك في طريقك لله عز وجل مفيش اي تغيير، حالك قبل احداث غزه هي هي حالك دلوقتي، كده فعلا انت خذلت اخي، انت خذلت اخوانك. الله سبحانه وتعالى بيحذرك وينبهك ان انت بيكاد ليك وبيخطط ليك عشان تفضل منغمس في مشاكلك الصغيره، في تفاهاتك، في امورك يعني التي ما انزل الله بها من سلطان. ثم يقول الله تبارك وتعالى في الآية التي بعد ذلك: الله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله أعلم بأعدائكم منكم فاحذروا، الله أعلم منكم بما يصلحكم. الله ينبهك، فلا بد أن تقف وتتأمل وتعتبر لكي تنتبه. الله أعلم بأعدائكم فلا تحالفوهم، الله أعلم بأعدائكم فقاطعوهم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يعني اكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا. الآية تبعث في نفس المؤمن يعني قمة التوكل والطمأنينة. يكفيك أن الله يدري، يكفيك أن الله يرى، ويكفيك أن الله يعلم، يكفيك أنك بجوار الله سبحانه وتعالى، يكفيك أنك في صف الله سبحانه وتعالى، أن الله يتولاك، أن الله ينصرك. رغم كل ما ترى من أسباب الهزيمة يكفيك أن الله يعلم ويكفيك أن الله يتولاك. وعدك سبحانه وتعالى بالنصر متى التزمت بأسبابه وسعيت لنصرة دينك. يعني لما تيجي تتأمل في أشد مراحل الاستضعاف أو في أحلك الهزائم، لما انهزم المسلمين في غزوة أحد، يقف أبو سفيان يبارز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام، يعني تأمل ردود النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته على أبو سفيان وهم عليه من وهن وضعف وهزيمة وفراق الأهل والأحباب. قال أبو سفيان لما قال لهم أعلوا هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له؟ قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. يعني هكذا يرى المؤمن دائما أن الله مولاه وأنه ينصره مهما طال الزمان. المؤمن يرى الهزيمة والاستضعاف هي مجرد مرحلة الله تبارك وتعالى فيها المؤمن من المنافق، فيسعى المؤمن فلا يشغل المؤمن نفسه بطول وقت الهزيمة، ولا يشغل نفسه بموعد النصر، إنما يشغل نفسه بواجب الوقت، يشغل نفسه بما يجب عليه أن يفعل الآن، ليخذل عن المسلمين ما استطاع، ليدفع عن دينه وعن المسلمين كيد عدوه ومكره. طب ليه كلامنا أن المؤمن يعلم علم اليقين أن الله مولاه؟ يعني لما تتأمل كده اسم الله الولي أو المولى في لغة العرب كان يطلق على كل من ولي أمرا أو قام به، وكان يطلق برضو اسم الله الاسم الولي على الناصر أو المحب أو المحب. ذلك لما خلق الله تبارك وتعالى الإنسان ضعيفا خلقه يحتاج دائما إلى من يرعاه، إلى من يدبر شؤونه، إلى من يقويه عند النوازل. قال الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، فالطفل يحتاج إلى من يلي أمره، الطالب في المدرسة يحتاج إلى من يوجهه، الشعوب تحتاج إلى ولي أمر وحاكم يرعى مصالحهم، وكل هؤلاء يفتقرون إلى الولي سبحانه وتعالى. وذلك كان من أسماء الله التي ينبغي أن نعرف معناها ونتدبر آثارها ونتعبد الله به، اسم الله الولي. فالمؤمن دائما يستشعر معنى ولاية الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى قائم على شؤونه، يرعاه، يعلم ما يصلحه سبحانه وتعالى. ذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولذلك قال الله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. في آية أخرى في سورة آل عمران قال تعالى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. لذلك المؤمن يعلم علم يقين لا شك فيه أن نهاية الظلم مؤكدة لا محالة، وأن هلك الظالمين حاصل لا شك فيه، وأن نصر الله لأوليائه كائن لا محالة. ويعلم المؤمن علم اليقين أن جزاء المجاهدين في سبيله محفوظ لديه سبحانه وتعالى، ولكن تجري حكم إلهية وأقدار ربانية محكمة وسنن كونية لا تتغير ولا تتبدل. ولو كانت بقى هي الدنيا هي النهاية وخاتمة الأمر لكن ما وقع ويقع للمسلمين من اضطهاد من الأعداء والاستضعاف، يعني ده تخلي بقى من ربنا سبحانه وتعالى عن أوليائه، ولكنها ابتلاءات لما في الصدور واختبار للإيمان. لما يقرأ المسلم قوله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، يرى المؤمن عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين، يرى نصر الله تبارك وتعالى رغم كل ما يحوط به من أسباب الهزائم، إلا أنه يرى نصر الله جليا واضحا. لما تولى الحجاج بن يوسف الثقفي العراق وكان ذات طغيانه وتجبره، وقف الحسن البصري رضي الله عنه ينكر عليه أعماله، فقال الحجاج لحاشيته ومقربيه مين ده اللي بينكر عليه؟ قالوا الحسن البصري، فأمر الشرطة أن يأتوا به، فجاء بالحسن، فلما رأى الحسن السيف والناطح والجلاد أول ما دخل كده على الحجاج بن يوسف لقى كده إيه السياف واقف والسيف والناطح، خلاص عرف إن هو إيه ما يدبر له يعني، فتحركت شفتاه قال كده بضع كلمات ثم توجه إلى الحجاج، وبمجرد أن رآه الحجاج حتى أهابه ووقره، وقال له الحجاج: أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. ثم طيب له لحيته بأغلى أنواع الطيب وودعه. لما خرج الحجاج الناس كلها عجبت، وخرج وراء الحارس وقال له: يا أبا سعيد، لقد دعاك الحجاج لغير ما فعل بك، وإني رأيتك عندما أقبلت ورأيت السيف والنطع حركت شفتيك، فأسألك بالله إلا أخبرتني ماذا قلت. فقال الحسن: لقد قلت: يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هو داخل شايف ان هو خلاص بينه وبين الموت دقايق، ومع ذلك هذا المؤمن لا ييأس ابدا ولا يقنط ابدا من رحمة الله تبارك وتعالى، لا ييأس ابدا من نصر الله عز وجل مهما رأى من اسباب الهزيمة. ومجرد ما شاف السيف والنطع قال: اللهم يا وليي عند نعمتي ومنافي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ذلك يغير من نفوسنا الصدق، وما يرى من نفوسنا الصدق. فالآيات النهاردة تقول لك ازاي تخلي بالك من مكر أعدائك بيك، ازاي هو بينفق يعني كل ما يملك من أموال وكل ما يملك من وقت وكل ما يملك من جهد عشان بس يلهيك، عشان بس يعيشك في مشاكلك الصغيرة، عشان بس يشغل المسلمين في أمورهم التافهة. النهاردة اللي بيدمن المسلسلات والأفلام ومتابعة الأخبار التافهة، كل ده هو منغمس فيما يريده منه عدوه، عشان يحصل النهاردة في غزة وفي غير غزة يبقى المسلم واقف متفرج وقلت: طب أنا أعمل إيه؟ أنا مش في إيدي حاجة أعملها. فإزاي المؤمن يبقى عارف ما يكاد له ما يدبر له، وفي نفس الوقت إزاي ياخد خطوة فعلا ويعمل اللي عليه فعلا بأنه يغير من حياته ومن سعيه في طريق الله عز وجل؟ ازاي تطبق قول الله تعالى: والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليه وكفى بالله نصير؟ ازاي يتوكل على الله سبحانه وتعالى؟ ازاي يرى ان الله تبارك وتعالى هو مولاه هو ناصره؟ ازاي بعد ما كل اسباب الهزيمه دي ظهر قدامه هو يكفيه ان الله يعلم، يكفيه يعني هو ما يحدث الان في ارض غزه بعلم الله سبحانه وتعالى ولا مش بعلم الله سبحانه وتعالى؟ بعلمه سبحانه وتعالى، في ملكه سبحانه وتعالى، تحت نظري. طيب كل ده بيحصل ايه؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا؟ هو الجنه كده هتجيلك عشان انت بس اتقرصت قرصه ولا عشان خاطر شك الدبوس؟ الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالجنة مش هتجيلك ببلاش. يمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. الله تبارك وتعالى يعني بيجري ابتلاءاته واقداره على المؤمنين ليختبر ويمحص ما في القلوب سبحانه وتعالى. فازاي المؤمن يرى واجب الوقت ويرى نصر الله عز وجل ويرى أن وعد الله تبارك وتعالى بنصره وبكشف هذه الغمة كائن لا محالة؟ إزاي المؤمن يعني يتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الولي زي ما كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها؟ إزاي يعني يكون عايش كده في كنف الله سبحانه وتعالى وتحت ولايته وتحت إمرته، وأنه قائم على شؤونه يرعاه سبحانه وتعالى ويدبر له شؤونه، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على الأسباب ولا ينشغل بالأسباب ولا ينشغل بقول الكافرين ولا قول المنافقين ولا ينشغل بما يراه من قوة العدة والعتاد؟ صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك من أمره شيء، والصحابة هم لا يملكون من أمر نفوسهم شيء، قالوا الله مولانا ولا مولى لكم. حتى لو ليكم العزة النهاردة، حتى لو أنتم النهاردة منتصرين، حتى لو أنتم النهاردة قتلتم مننا أكثر من 70 واحد، الله مولانا ولا مولى لكم. رغم كل ما يحدث الله مولانا سبحانه وتعالى ولا مولى لكم. إن انهزمنا النهاردة علشان ربنا سبحانه وتعالى يمحص ما في قلوبنا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن في النهاية الله مولانا سبحانه وتعالى ولا مولى لكم. فيعني ما أحوجنا وفي ظل هذه الأحداث إلى أن يتولانا الله عز وجل في كل أمور ديننا ودنيانا. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، وتولى أمرنا يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة المسلمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدام المجاهدين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.